هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لابد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. إسنادا للأسرى المضربين في سجون الاحتلال، انطلاق فعاليات جمعة أصحاب الهمم في الضفة والقدس. الاحتلال يخطر 10 عائلات مقدسية تضم نحو 70 فردا بهدم عمارتها السكنية في بلدة الطور. حركة الجهاد الإسلامي تؤكد أن حملة اعتقالات أجهزة أمن السلطة بحق كوادرها في الضفة خدمة للاحتلال. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى الآلاف من أبناء شعبنا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة إن نحو 50,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال على أبوابه، وتوافد الآلاف مبكرا إلى المسجد الأقصى لصلاة الفجر نصرة وأسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. وشددت قوات الاحتلال من قيودها على المداخل والأبواب والحواجز منذ ساعات مبكرة، ومنعت عددا كبيرا من الوافدين للصلاة من الضفة الغربية من الوصول إلى القدس. ومن القدس إلى خليل الرحمن، حيث انطلقت عقب صلاة الجمعة فعاليات أصحاب الهمم التي كانت قد دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية في مدينة الخليل. وأدى المواطنون صلاة الجمعة على دوار ابن رشد إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. الزميل أحمد رحمة هو التقرير التالي.
كفاكم صمتا، لم يعد الكلام يجدي نفعا. كلمات قالها المشاركون في الوقفة التضامنية على ميدان ابن رشد وسط الخليل مع الأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال، في دعوة لتفعيل دور الجماهير الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية للضغط على الاحتلال لإنهاء قضية 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب لما يزيد على 113 يوماً.
الأسرى الآن ليسوا بحاجة لا وقفات تضامنية بهذه الطريقة المخجلة ولا مؤتمرات صحفية لا تجدي نفعا، مطلوب فقط حراك شعبي جماهيري تقوده القوى الوطنية والفصائل إلى الشارع لإيصال صوت هؤلاء الأسرى. يكفي تخاذلا، يكفي ترك الأسرى يموتون دون أن يتحرك أحد، لا صليب أحمر ولا أمم متحدة ولا منظمات دولية ممكن أن تفرج عن هؤلاء الأسرى. فقط الشعب الفلسطيني إذا تحرك بشكل شعبي وجماهيري في الميادين وفي كل المواقع نستطيع إيصال صوت هؤلاء الأسرى المضربين على الطعام وأن نفك أسرهم.
أهالي الأسرى خلال الوقفة عبروا عن خوفهم على حياة أبنائهم المضربين عن الطعام نتيجة تعنت الاحتلال في إنهاء ملف اعتقالهم الإداري وإلغاء قرار تجميد الاعتقال لبعضهم، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم.
بغداد أجريت له عملية جراحية قريبة من القلب وتم زرع يعني شريانين من أجل تغذية شرايين رئيسية لأنه بالأشياء الطبية أو بالمعالجات الطبية. اليوم هذا الوضع خطير جدا، يعني هذا المقداد يتلقى صعقة كهربائية من أجل إنقاذ قلبه قبل أيام.
الوضع الصحي العلاء للأسوأ، هذا آخر شيء عرفناه قبل يومين أنه علاء أساسا كان في وضع صحي صعب، نخزات في القلب، نخزات في الكلى متكررة، إغماء متكرر، كان في زنزانة منفردة ما بتم نقله للمشفى إلا في حالة الإغماء، وكان عنده مشاكل في تشنجات في الإيدين، تشنجات في الرجلين.
كايد الفسفوس ومقداد القواسمة وعلاء الأعرج وهشام أبو هواش وعايد الهريمي ولؤي الأشقر 6 أسماء كتبوا بأمعائهم رسالة الصمود والتحدي مطالبين الجميع بالتحرك من أجل إنهاء اعتقالهم الإداري في الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات لنصرة هؤلاء 6.
عودة إلى القدس الشريف، حيث دعا أهالي حي الشيخ جراح إلى تحشيد الجهود ومؤازرتهم والتضامن معهم من خلال الوجود اليومي في الحي وعدم تركهم لوحدهم، مؤكدين أن بيوتهم مفتوحة أمام الجميع. وشدد الأهالي في رسالة لهم بأن الظروف التي يمرون بها اليوم أصعب من قبل، مؤكدين أن الخطر بات أقرب من أي وقت مضى. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
لا شيء سوى القلق، وما سوى ذلك صمود أكد عليه بالإجماع بعد الرفض القاطع للتسوية التي اقترحها الاحتلال للاستيلاء على حي الشيخ جراح بموافقة أهله، رفض يدرك تماما من اتخذه موقفا أن الاحتلال لن يقف مكتوف الأيدي أمام الضغط اليمين الاستيطاني المتمثل زورا بمحكمة ليست إلا رأس حربة لتنفيذ أجندة سلطات الاحتلال ومن خلفها الجمعيات الاستيطانية، ويدرك أن ما قبل الرفض ليس كما بعده وأن الظروف باتت أصعب والخطر أقرب من أي وقت مضى. خطر عبر عنه أهالي حي الشيخ جراح المقدسي برسالة وضعوها برسم من يهمه أمرهم، طالبين من خلالها تحشيد الجهود والدعم، معلنين فتح أبواب منازلهم لكل من يريد مؤازرتهم والتضامن معهم ليبقوا المالكين الأصليين للأرض ولهذه المنازل التي يريد الاحتلال تحويلهم إلى مستأجرين لها. رسالة الحي المقدسي التي أثنت على جهود المتضامنين أكدت أن المؤازرة له اليوم نقطة فاصلة في حياة أهله، فمع كل يوم يمضي تكون محكمة الاحتلال أقرب لإصدار قرار يحدد مصيرهم ومصير أرض يريد الاحتلال سلخها عن محيطها والحد من ترابطها الجغرافي مع أسوار القدس القديمة.
نبقى في القدس الشريف، حيث تسلمت 10 عائلات قرارات من الاحتلال تقضي بإخلاء منازلها في بلدة الطور خلال أسبوع بحجة البناء دون ترخيص. وتسكن العائلات المبنى منذ عام 2011 ويضم 5 طوابق ويقطنه نحو 70 فردا. الزميل عزة صبارني والتقرير التالي.
عملية التهديد والاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم نكبات تتوالى على سكان القدس وتستمر ما استمر وجود الاحتلال فيها. بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس تتكون من 5 طوابق هددت قوات الاحتلال بهدمها بحجة البناء دون ترخيص، وأعطت أصحابها مهلة أسبوع دون أن تراعي أدنى حقوق الإنسان وهو أن يعيش آمنا بين أهله وجماعته. سعيد خلفاوي أحد سكان هذه البناية قال إنه حال أقدمت قوات الاحتلال على هدم العمارة فإن أكثر من 70 فردا سيبيتون في العراء دون مأوى لهم.
ما هناش بديل، يعني أنا بكريات لو هدي العمارة نزلة أنا بتلاقيني قاعد بخيمة أنا وولادي هون، ما فيش بطرة، ما في بديل عمي، ما في بديل. عمليا إحنا قدمنا 5 مرات طلبوا منا رخصة ويرفضونا. ليش رفضينا يا عمي؟ ليه؟
وتجبر قوات الاحتلال أصحاب المنازل المهددة بالهدم على هدمها بأنفسهم قصرا، وإلا فإنها تفرض عليهم غرامات مالية باهظة في حال قامت الجرافات بهدمها.
وإحنا 3 إخوة بالدار، أنا وأخوي آدم وإسماعيل، وراح يهد العمارة ومش عارفين إيش راح نعمل فيها، ومش عارفين أصلا يعني وين راح نسكن، وين راح ننام، ويعني وين راح نعيش.
ويهدف الاحتلال من وراء هذه السياسة لتغيير المعالم الديمغرافية وإفراغ المدينة المقدسة من أهلها وصولا لتهويدها والسيطرة عليها بشكل كامل، فيما تسلح المقدسيون بإيمانهم وحقهم في أرضهم مؤكدين ثباتهم فوق ترابها حتى الرمق الأخير.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أعربت عائلة الأسير المحرر محمد إبداح عن صدمتها من طريقة اعتقال جهاز الأمن الوقائي لنجدها من مدينة نابلس يوم الأربعاء الماضي قبل أن يتم تمديد توقيفه لمدة 10 أيام من دون توجيه أي تهمة له. وطالبت العائلة الأجهزة الأمنية بالإفراج عن نجلها والتوقف عن حملات الاعتقال السياسي التي تضر بالنسيج الوطني. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
لم تكد تمضي 3 أشهر على تنسم الأسير محمد إبداح الحرية من سجون الاحتلال حتى وقع في براثن الاعتقال السياسي، والاعتقال على خلفية الآراء والنشاطات السياسية لم يكن الأول للشاب الذي عبرت عائلته عن صدمتها من طريقة اعتقاله التي وقعت بمنطقة مجاورة لمكان عمل شقيقه في مدينة نابلس.
تفاجأت بعد اتصالات هاتفية على جوالي أنه تم اعتقال أخوك من قبل عناصر بلباس مدني، وعند سؤالهم من أنتم أجابوا أنه من الأمن الوقائي. الاعتقال كان صادم وقاسي جدا على قلوبنا، خصوصا الطريقة التي حدث فيها. اقتحموا المحل، طبعا ما كنت موجود.
الاختطاف على يد جهاز الأمن الوقائي وهم بلباس مدني لم تكن الصدمة الأولى لعائلة إبداح، فقد أنكر وقائي نابلس في البداية وجود الشاب محمد لديها عند مراجعة ذويه، وعلى جري عادتها لم توجه أجهزة السلطة الأمنية أي تهمة له حتى الآن.
يعني كيف إنه جهاز أمن وقائي وإحنا بقرب مركز الشرطة تحديداً ويتم اعتقال شخص ويتم نفي وجوده لدى الجهاز الأمني؟ بعد ذلك اتصلنا مع منظمات حقوق الإنسان وبعض الجهات الأخرى المختصة في معالجة ومتابعة مثل هذه الأمور، فتبين لنا أنه موجود لدى جهاز الأمن الوقائي في سجن جنيه في نابلس. تابعنا مع المحاميين ومع الجهات القانونية في جهاز الأمن الوقائي وفي النيابة وفي المحكمة الفلسطينية في المحاكم الفلسطينية، حيث تم تمديد توقيفه لمدة 10 أيام حسب ما أبلغونا، وتفاجأنا بأنه لا توجد أي تهم.
ومن عائلة إبداح دعوة للأجهزة الأمنية بإعادة النظر فيما حصل حماية للوحدة والنسيج الوطني.
إخوتنا في الأجهزة الأمنية الفلسطينية لازم تعيد النظر في الإشي اللي صار. الإشي اللي صار خطأ، نحن بالنهاية كلياتنا أولاد شعب، والإشي هذا اللي صار على المدى الطويل بيؤدي لشرخ وبيؤدي لحقد وبيؤدي لضغينة في قلوب كل من تعرض لهذا الظلم وهذا الاضطهاد.
والشاب محمد ابن 29 ربيعا حافظ لكتاب الله ومعروف بشخصيته المقربة من الجميع، وابن مخيم عسكري الجديد كان أمضى ما مجموعه نحو 5 أعوام ونصف العام في سجون الاحتلال حين أفرج عنه مؤخرا في تاريخ 22 من شهر آب أغسطس الماضي.
وفي بيان لها جددت حركة الجهاد الإسلامي تنديدها بحملات الاعتقال السياسي التي تشنها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، وهي استهدفت خلال الساعات الماضية عددا من كوادر الحركة والأسرى المحررين في نابلس. الزميل رفعت سعيد والتقرير التالي.
أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة السلطة بحق الأسرى المحررين من كوادر الحركة في نابلس تخدم الاحتلال، وهي الوجه الآخر لاستهداف الاحتلال لأسرى الجهاد في السجون. وقالت الجهاد في بيان لها إنه من العار أن تأتي حملة الاعتقالات من قبل أجهزة السلطة بعد أيام قليلة من إضراب أسرى الجهاد في السجون الإسرائيلية، وإن الحملة طالت نشطاء المقاومة الشعبية في بلدة بيتا التي تواجه خطر الاستيطان. وختمت الحركة بيانها بالمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين من الأسرى المحررين وكوادر الجهاد وكافة نشطاء العمل الشعبي والاجتماعي والسياسي، والدعوة إلى وقفة وطنية جادة ومسؤولة ضد الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني.
استشهد طفل مساء الجمعة برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في قرية دير الحطب شرق نابلس، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها بأن الطفل محمد دعدس والبالغ من العمر 13 عاما وهو من مخيم عسكر الجديد بنابلس وصل المستشفى مصابا برصاصة في بطنه وقلبه متوقف، وأن الطواقم الطبية حاولت إنعاشه إلا أن جميع المحاولات لم تنجح. اندلعت مواجهات عنيفة بعد قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز باتجاه المشاركين بالمسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة التي أديت قرب الأراضي المهددة بالاستيلاء. هذا وأغلقت جرافات الاحتلال في وقت مبكر من صباح الجمعة الطرق المؤدية إلى جبل الصبيح في بلدة بيتا لمنع المتظاهرين من الوصول إليه. عن المواجهات التي يخوضها أهالي بلدة بيتا مع قوات الاحتلال يقول الخبير في شؤون الاستيطان وليد أبو محسن:
قوم الشعبية كلها إذا كانت منسجمة ومتصلة، يعني سجلت انتصارات في مناطق عديدة خاصة في كفر قليل ومنطقة بيتا ومنطقة حوارة ومنطقة الخليل ويطة وبؤرة سلواد، يعني ولذلك هناك أكثر من حالة تم فيها العمل بشكل جماعي بشكل وطني بشكل فلسطيني حر، وكانت المقاومة الشعبية لها أثار إيجابية، نعني بذلك أنه كان هناك سواء ترحيل أو استرجاع الأراضي، وهناك عنا حالات عديدة ومتعددة في منطقة الأغوار وخاصة الحالات الفردية التي كانت لبعض المستوطنين بالاستيلاء على بعض الأراضي أو التلال إعادة استرجاعها. وجود الحق الفلسطيني لا يضيع حقه وراءه مطالب، يعني بمعنى أن أهل بيتا هم شعلة النضال في هذه المنطقة وخاصة في منطقة بيتا ومنطقة حوارة وأودلة ويتمى، هذه المنطقة يعني فيها بعض المستعمرات وخاصة منطقة مستعمرة يتسهار المعروفة بتطرفها ومجموعة المستعمرات المحيطة فيها سواء ثمار وبرخاء وكل المستعمرات المحيطة وخاصة حاجز حوارة ومعسكر حوارة يقع على أراضي هذه القرية وقرية حوارة، ولذلك استنهاض العمل في بيت تاج إلى حلقة كاملة، بمعنى أن هناك عمل نشاط دؤوب من أهالي بيته في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، ونحن نتذكر أول حالة قتل مستعمر أو مستوطن في الانتفاضة الأولى كانت من قبل أهل بيته، تم تسئير البلد وإغلاقها و13 إذا ما خانتني الذاكرة 13 واحد من أهالي بيته تم إبعادهم خارج الضفة الغربية، ولذلك نحن نقول أن دائما أي قرية أو أي عمل دؤوب لازم يتم استنهاضه، في النهاية يأتي النصر إن شاء الله.
مع مداخلة الخبير بشؤون الاستيطان وليد أبو محسن نأتي إلى نهاية نشرة أخبارنا هذه، والآن ندعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة حديث الدار، تليها فقرة جولة الأسبوع.
حديث الدار.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أعلنت سلطات الاحتلال نيتها إقامة مشاريع استيطانية في صحراء النقب، وهو الأمر الذي يمثل تحديا جديدا على صعيد المواجهة، حيث تهدف تلك المشاريع إلى تهجير وتشريد 40,000 فلسطيني ونقلهم إلى كرفانات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وفيها ما يستحق التضحية لأجله بالروح والدم. في أرض فلسطين التاريخية يقع جزء منسي يظنه الكثيرون مجرد صحراء، لكنه يمثل مخزون أسرار يخفي الاحتلال في فضائه أسراره الأمنية والعسكرية. على مساحة 14,000 كيلومتر مربع تقع صحراء النقب، جوهر الصراع مع الاحتلال منذ بدء النكبة. نظرا لاتساع مساحتها وأهمية مشاريع كيان الاحتلال الاستراتيجية في فضائها، عشائر عربية تقطن تلك الرقعة تواجه خطرا جديدا يتمثل في إعلان الاحتلال عن إقامة مشاريع استيطانية جديدة في أرضهم دون الكشف عن كامل تفاصيل المخطط الذي يجنح نحو إقامة مناطق يغلب عليها الطابع الأمني والعسكري، مفاعل ديمون نووي وسجون ومحطات تجسس وقواعد عسكرية، مشاريع أخرى تقف في أرض النقب حافظة أسرار وشاهد عيان على قدم الاحتلال للأرض العربية. وسط المخططات الاستيطانية التهويدية التي تستهدف أرض النقب، يواصل أهلها معركتهم ضد الاحتلال وحدهم، حيث يرى مختصون أن مخطط الاحتلال يهدف لتهجير وتشريد 40,000 فلسطيني ونقلهم إلى كرفانات، إذ يرمي المشروع الإسرائيلي إلى سرقة 400,000 دنم وإقامة مشاريع استيطانية عليها.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث صادقت سلطات الاحتلال على آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما يعرف بلجنة التخطيط والبناء. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
لا يزال الاستيطان ينهش الأراضي الفلسطينية ويسلب العديد منها بلا رادع أمام العالم أجمع، فقد أعلنت سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 3,144 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما يبين جدول أعمال لجنة التخطيط والترخيص. وستوزع الوحدات الاستيطانية على 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، أكبرها في مستوطنات رفافة المقامة على أراضي شمال غرب محافظة سلفيت بواقع 399 وحدة، وأكد ميم المقامة على أراضي شمال غرب محافظة قلقيلية بواقع 380 وحدة، وكفار عتسون المقامة على أراضي مدينة بيت لحم بواقع 292 وحدة، وهارب الراخ المقامة على أراضي مدينة نابلسة بواقع 286 وحدة. ويعيش نحو 650,000 مستوطن حاليا في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 67. وفي وقت سابق طالبت دول أوروبية الكيان الصهيوني بالوقف الفوري عن بناء مستوطنات في الضفة، ودعت وزارات خارجية كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك الاحتلال إلى التوقف الفوري عن بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن توسيع المستوطنات ينتهك القانون الدولي.
The نشكر الزميل ميسر بيومي، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث في مركز أبحاث الأرض رائد موقدي، نستمع معنا.
سيد رائد، من جديد الاستيطان يطل بشكل كبير، والحديث هذه المرة المصدق على بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية. ما خطورة هذه الأرقام ربما الجديدة القديمة؟
نعم، كما تعرفون أن حكومة بنت لا تعتبر أفضل من سابقاتها حكومات الاحتلال بنيامين نتنياهو وشارون وأيضا الحكومات السابقة. فما الذي يحدث هو عبارة عن مخطط استيطاني ضخم يهدف إلى ابتلاع ما تبقى من الضفة الغربية وإلى تهويد أكثر من 65% مساحة الضفة الغربية التي تعتبر هي بالأساس مناطق جيم من اتفاق أوسلو. هناك الكثير من المستوطنات الإسرائيلية باتت تنشط بشكل يومي في عملية التوسعة، حتى المستوطنات المهمشة الموجودة على أطراف بعض المناطق الفلسطينية تشهد أيضا نشاط عمراني وملحوظ، وأيضا توسعة في البنية التحتية والبنية التنموية لهذه المستوطنات. ما تم إعلان عن 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية حديثا هو عبارة عن مخطط استكمالي من أجل تطوير البنية التحتية ومن أجل خلق بنية جاهزة تستوعب المئات من المستوطنين.
طيب سيد رائد، ما خطورة هذا الأمر على الجانب الجغرافي والديموغرافي بالطبع الفلسطيني منه؟
هذا له خطورة طبعا على عدة جوانب أساسية. من جانب الجغرافي فإن هذه المستوطنات الإسرائيلية التي باتت تنمو بشكل ملحوظ من شأنها خلق تكتل استيطاني كبير ضخم يعرف في مجلس إقليمي، وهذا المجلس الإقليمي سوف يكون له امتيازات عديدة وأيضا خدمات كبيرة، وبالتالي سوف يكون له تبعات سلبية على الأراضي الفلسطينية التي سوف تلتهم بشكل كبير. أيضا سوف يكون له تبعات سلبية حتى على الموارد الطبيعية وأيضا على شبكة الطرق التي تقسم الضفة الغربية والتي سوف تكون لصالح المستوطنات الإسرائيلية، وتحويل كافة التجمعات الفلسطينية في الضفة إلى كانتونات معزولة تفتقد إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة وأيضا التواصل الجغرافي بينها وبعض. هذا من جانب. من جانب آخر، كما تعلمون أن هناك أكثر من 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، يقابلهم ما يزيد عن 500,000 مستوطن في الضفة الغربية حاليا، وهذا وبحالة أنه تم إنشاء وحدات استيطانية سوف يكون من الأمر الطبيعي توطين المزيد من المستوطنين في الضفة الغربية، وبالتالي زيادة عدد السكان المستوطنين في الضفة الغربية بشكل كبير، ومن ثم وهذا سوف يكون له على تبعات سلبية حتى على التنوع الديموغرافي للسكان وتوزيع تركيبة السكان في الضفة الغربية بشكل كبير جدا. بالتالي نحن نتحدث عن مشروع يهدف إلى اكتظام وإلى السيطرة على ما تبقى من أراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل كبير.
طيب، أمام هذه الخطورة سيد رائد، ما العمل، ما الخطوات المنتظرة هنا؟
طبعا عندما نتحدث عندما نراهن على المجتمع الدولي فهو رهان خاسر في ظل حجمة التطبيع العربية باتجاه نحو إسرائيل. هذا من جانب. من جانب الآخر، تخاذل العالم خاصة الدول الأوروبية والدول الأجنبية تجاه مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، والتي باتت ليست قضية الأساسية الأولى بالنسبة لهم كما كانت سابقا، وبالتالي نحن الرهان على هذه الأجندات هو عبارة عن رهان خاسر. مطلوب منا نحن كفلسطينيين سواء في الضفة الغربية، في غزة، في القدس الشريف، حتى في 48 هو توحيد الصفوف الفلسطينية، وأيضا محاولة استباق الأحداث و تنمية الأراضي الخاصة في المناطق المهددة والاستفادة منها، وأيضا تركيز الوعي بشكل كبير خاص عند فئة الشباب لما يجري من مخططات تهويدية. ما يجري هو عبارة عن حالة تعتبر الأسوأ من نوعها مقارنة بالأعوام الماضية. 20 عام الماضية هناك هجمة شرسة تهويدية كبيرة في الأراضي الفلسطينية، وهناك ابتلاع كبير للأراضي الفلسطينية، وأيضا هناك حسب الإحصائيات منذ عام 2019 حتى اليوم الحاضر هناك أكثر من 200 بؤرة استيطانية عشوائية أقيمت في أراضي الضفة الغربية، وهذا دل عن شيء، دل عن خطط كبير يحاك المنطقة يهدف إلى ابتلاع أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية وتوطين المستوطنين بها على حساب السكان الفلسطيني وحساب الأرض الفلسطينية وحتى على حساب القضية الفلسطينية بشكل كامل.
الباحث في مركز أبحاث الأرض رائد موقدي، كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحث في مركز أبحاث الأرض رائد موقدي، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
جولة الأسبوع.
أهلا ومرحبا بحضراتكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس، تصاعد هجمات التهويد.
هناك حرب تشنها سلطات الاحتلال وضعها تهويدية على هوية القدس، هم يريدون تغيير هذه المدينة وعبغانتها بشتى الوسائل والهجمة على كل مناحي الحياة.
بلفور، وعد سرقة فلسطين.
لا يمكن لوعد بلفور أو أي وعد أن يعطي الشرعية للعدو الصهيوني على أرض فلسطين. نحن نؤكد أن مقاومتنا مستمرة حتى إسقاط وعد بلفور ووعد ترامب.
الأسرى، معركة الإرادة مستمرة.
الحركة الأسيري تبعت رسالة لمصلحة السجون وحكومة الاحتلال تحملهم فيها المسؤولية عن حياة المضربين عن الطعام، يتم الرد عليها بأشكال نضالية مختلفة.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تتواصل عمليات اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين والحاخامات بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، والتي تفرض إجراءات قاسية على المصلين والوافدين إلى المسجد المبارك وتخضعهم للتفتيش الدقيق، كما وتواصل طواقم الاحتلال أعمال التهويد والتجريف بالمقبرة اليوسفية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك، والتي تعج برفات عموم أهل مدينة القدس وكبار العلماء والمجاهدين، إلى جانب مئات الشهداء الفلسطينيين والعرب. وقال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة إن طواقم بلدية الاحتلال تواصل أعمال التهويد والتخريب في المقبرة بذريعة إقامة حديقة عامة. المقدسيون بدورهم واصلوا رباطهم قرب المقبرة اليوسفية، متخذين من مناطق قريبة من المقبرة مستقرا لهم في محاولة لمنع قوات الاحتلال من مواصلة تجريفها، مؤكدين حقهم في حماية مقدساتهم رغم محاولات الاحتلال الحثيثة إبعادهم عن المقبرة المجاورة للمسجد الأقصى والتصدي لأعمال نبش وانتهاك حرمة قبور الموتى. عن مواصلة الاحتلال استهداف المقبرة اليوسفية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك، يقول الناشط المقدسي ناصر حمامرة:
استهداف المقبرة اليوسفية نظرا لرمزيتها وموقعها الجغرافي الملاصق بشكل مباشر مع سور المسجد الأقصى، وهذا يؤكد أنه فلسفة الاحتلال قائمة على عملية الإخلاء والإلغاء لكل ما هو موجود في القدس تحت الأرض وفوق الأرض. إذا شهدنا في خلال السنوات السابقة الهجمة الممتدة على الحجر والشجر والإنسان وكل المكون المقدسي، لم نكن مستغربين مما جرى في المقبرة اليوسفية، لأنه في هناك استهداف لمقابر أخرى في داخل القدس وفي فلسطين ككل، وكأن الاحتلال باتجاه أنه هاي الشواهد، هذه الرفات، هذه الجثث، هذه الجثمين الموجودة والمدفونة منذ أكثر من 1000 عام في هذه المقبرة قد يكون شاهد على إسلامية وعربية المنطقة، وبالتالي ضحض حقيقي وليس معنويا يعني وجدانيا، وإجرائيا للمقولة أو من الأكذوبة للاحتلال وسلطاته وسلطات الأثار بأن هذه المنطقة لا يوجد فيها أي أثر أو أي إرث للمسلمين في هذه المنطقة، وبالتالي هي فقط إرث يهودي أو تلمودي، ويأتي ذلك في سياق الفهم التلمودي الإقصائي للواقع الفلسطيني وواقع القدس بالتحديد.
مستمعينا، نبقى في ملف القدس والمقدسات، حيث أكدت عائلات حي الشيخ جراح المهددة بالتهجير رفضها بالإجماع التسوية المقترحة من محكمة الاحتلال التي ستجعلهم بمثابة مستأجرين محميين عند جمعية استيطانية، وحملت العائلات حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سرقة بيوتهم إلى جانب السلطة الفلسطينية والأونروا والأردن، مطالبين المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته. المزيد من التفاصيل يأتيكم في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
لا يقبل هؤلاء بتشتيت الأضواء عن جريمة محاولات تهجيرهم من بيوتهم، فأهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة الذين عاشوا فيه منذ النكبة يجددون رفض تسوية اقترحتها محكمة الاحتلال لاعتبارهم مستأجرين محميين لا مالكين.
رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قبل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة مستأجرين محميين عند الجمعية الاستيطانية نحلات شمعون، وتمهد تدريجيا لمصادرة حقنا في أراضينا.
هو إجماع ليس جديدا على تمسك الفلسطينيين بأرضهم، وإن حاولت محكمة الاحتلال الالتفاف على هذا الحق بإجبار سكان الحي على الاختيار بين التهجير أو الخضوع لاتفاق يجعل من جمعية نحلات شمعون الاستيطانية مالكة للأرض.
تتحمل حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة بيوتنا، كما تتحمل المسؤولية بشكل موازن السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والمملكة الأردنية الهاشمية التي بنت الشيخ جراح كمشروع لإسكان اللاجئين عام 1956 وأعطتنا الحق الكامل في ملكية الأرض.
عقود مرت والصراع مستمر من جيل إلى آخر داخل محاكم الاحتلال الصورية وفي الميدان على الأرض خلال الأشهر القليلة الماضية، ومقولة لن نرحل هذه ليست مجرد رسمة على الجدران، وإنما موقف موحد يمثل سكان الحي كي لا يصبحوا عرضة لنكبة جديدة من أجل إنشاء تواصل جغرافي استيطاني فوق ممتلكاتهم.
وفي ملف القدس والمقدسات أيضا، كشف الإعلام العبري عن مخطط استيطاني جديد في منطقة وادي الجوز يهدف إلى تهجير سكانه الفلسطينيين بهدف تغيير معالمه وتحويله إلى مناطق سياحية تحتوي على فنادق ومشاريع اقتصادية. هذا وأجبرت سلطات الاحتلال عشرات العائلات على هدم منازلهم ذاتيا في محاولة لتهجيرهم. تفاصيل أوفى تأتيكم في تقرير الزميل محسن ريماوي.
مخطط تهويدي جديد في منطقة وادي الجوز بالقدس المحتلة هدفه تهجير السكان الفلسطينيين قصرا وتغيير معالم المنطقة وتحويلها إلى فنادق ومشاريع اقتصادية للمستوطنين. منطقة وادي الجوز التي تضم أحياء ومعالم أثرية تعود لآلاف السنين، منها أرصفة ومبان ومنازل حجرية وأكواخ تراثية، بالإضافة لشوارعها القديمة وخاصة المؤدي إلى حي الشيخ جراح والذي تحول لأيقونة كفاح. جميع ما ذكر سيتغير بشكل لا يمكن التعرف عليه بحسب ما كشفه الإعلام العبري. بلدية الاحتلال في القدس وما تسمى بهيئة تطوير القدس تعملان على قدم وساق من أجل الترويج لمخططين في المنطقة ذاتها، كلاهما يهددان الوجود الفلسطيني في منطقة وادي الجوز ويحرم مئات العائلات من منازلهم عنوة. إذن هي نكبة جديدة تحل على المدينة المقدسة وأهالي وادي الجوز، فمنذ عام 1967 لم تشهد القدس مخططا تهويديا بحجم هذا، ولا قلبا للمعالم وتضيعا للهوية المقدسية كالمنوي إقامته.
وعن مخطط الاحتلال الاستيطاني في وادي الجوز يقول الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب:
هناك حرب تشنها سلطات الاحتلال واضعها تهودية على هوية القدس، هم يريدون تغيير هذه المدينة وعبرنتها بشتى الوسائل والهجمة على كل مناحي الحياة. ووادي الجوز هو يعني يقع في الشمال الشرقي للبلدة القديمة، وهو أحد الطرق الموصلة للمسجد الأقصى المبارك وملاصق للشيخ جراح، وهو أيضا حي من الأحياء المستهدفة، وأيضا المقبرة اليوسفية جزء من وادي الجوز ملاصق للمقبرة اليوسفية. ولذلك الاحتلال يريد تغيير الوجه الحضاري فيما يسمى بمشروع الحوض المقدس الذي يبدأ من الشيخ جراح، وادي الجوز، البلد القديمة، ومنطقة سلوان جنوبية المسجد الأقصى المبارك، لتهويد هذه المنطقة. ولذلك العمل الآن الأنفاق في جنوب المسجد الأقصى لتغيير وطمس المعالم والهوية الحقيقية العربية والإسلامية لمدينة القدس واليوسفية، لوجود شواهد على هذه الحضارة من القبور، شواهد على الهوية الحقيقية لمدينة القدس العربية والإسلامية. وأيضا منطقة وادي جوز المنطقة الصناعية الوحيدة بالقدس، يريد الاحتلال أن تكون تبعية حتى الاقتصاد للجانب الاحتلالي الإسرائيلي، ولطرد السكان. الهدف تفويق هذه المدينة، وخاصة 17500 دنم في ما يسمى بمشروع الحوض المقدس، لتفويق هذه المنطقة وإحاطتها أو بمستوطنات وإحلال المستوطنين لإحاطة المسجد الأقصى والبلد القديمة بحزام من المستوطنات.
مستمعينا الكرام، ومن القدس الشريف إلى خليل الرحمن، حيث أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المسلمين والزائرين، ومنعت إقامة الصلاة للمسلمين بحجة ما يسمى عيد سبت سارة. كما أغلقت قوات الاحتلال منطقة باب الزاوية وسط الخليل، وأجبرت التجار على إغلاق محالهم التجارية لتأمين اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة. قال مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة إن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين والزائرين، وسمحت للمستوطنين للاحتفال بهذا العيد. وفي السياق، نصب المستوطنون خياما في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف الخارجية وملعب المدرسة الإبراهيمية بالبلدة القديمة، وفي ساحات المحكمة وأمامها وساحات الحرم بالكامل، وأدوا طقوسا تلمودية فيها. وعن استهداف الاحتلال للمسجد الإبراهيمي ومدينة الخليل بحجة الأعياد اليهودية، يقول عضو لجنة الدفاع عن الخليل عنان دعنا:
عربدة المستوطنين وتضييق الاحتلال، جنود الاحتلال على المواطنين في مناطق البلدة القديمة وخاصة محيط الحرم الإبراهيمي مستمرة ليلا نهارا بطريقة ممنهجة لترهيب المواطنين ومنعهم من حرية الحركة. واليوم هناك إغلاق كامل للحرم الإبراهيمي وإغلاق للمحلات الفلسطينية وأيضا بعض الشوارع بحجة ما يسمى بسبت سارة، وهناك توافد كبير من قطعان المستوطنين من خارج محافظة الخليل يتوافدون إلى البلدة القديمة وحرم الإبراهيمي الشريف بدعوة الاحتفال بما يسمى بسبت سارة. وهذه الجموع من قطعان المستوطنين تقوم بالاعتداء على منازل المواطنين العزل الذين يتواجدون في مناطق البلدة القديمة ومنطقة H2 الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال، ويقومون بالاعتداء على منازلهم بحماية جنود الاحتلال. هذا يأتي منذ فترة، والهجمة الشرسة تزداد يوميا على أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة الخليل، وازدادت شراسة في برنامج مضاد لما يقوم بها الفلسطينيين وخاصة حماة الحرم من فعاليات في الحرم الإبراهيمي للتأكيد على هويته الفلسطينية العربية الإسلامية. هذا لا يروق للاحتلال وقطعان المستوطنين، مما أدى إلى زيادة شراستهم في تلك المنطقة. حاليا تستطيع أن تقول أن البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي عبارة عن سكنة عسكرية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المستوطنين الذين يتجولون في البلدة القديمة ويعبثون فسادا واعتداءات على المواطنين.
أعزائنا المستمعين، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى الذكرى الرابعة بعد المئة لصدور وعدي بلفور المشؤوم الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين. وكان وعد بلفور بمثابة الخطوة الأولى على طريق غرس كيان الاحتلال على أرض فلسطين، مع ما ترتب على ذلك من انتهاكات ومجازر وسلب لحقوق سكان البلد الأصليين. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
2 نوفمبر من كل عام، تاريخ لطالما اقترن بالمعاناة الفلسطينية في كل أبعادها وتجلياتها. ذاك اليوم قبل أكثر من قرن من الزمن أرخ لمرحلة مثلت إرهاصا للنكبة الفلسطينية بصدور وعد بلفور الذي منحت بريطانيا بموجبه الحق لليهود في إقامة وطن لهم في فلسطين. هكذا كان نص الوعد الخطوة الأولى على طريق سلب الأرض من أهلها الأصليين واقتلاعهم بالقوة لإحلال المستوطنين مكانهم. لا غرابة إذن بعد كل ذلك أن تتقاطع الألسن على وصف وعد بلفور بالمشؤوم. 4 سنوات بعد المئة، وما زال الوجدان الفلسطيني مرتبطا بتلك المرحلة الزمنية التي كانت باكورة الصراع الممتد مع الكيان الإسرائيلي. عقود مرت وأيام انطوت، والحالة الفلسطينية الوطنية تجدد نفسها وتنوع أدوات المواجهة تأكيدا لحق يأبى السقوط بالتقادم وإن أجمعت دول العالم الكبرى على إسقاطه، خدمة للمشروع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية. ذكرى بلفور هذا العام تأتي في ظروف استثنائية للغاية وسط تحديات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية. تل أبيب التي لا تنفك تواصل خطواتها الممنهجة لابتلاع كل ما هو فلسطيني، عززت أكثر من البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس وسط إجراءات تهويدية ممنهجة بالتوازي مع التضييق على الأسرى، إلى جانب العوامل الخارجية المرتبطة بملف التطبيع والتخلي العربية. لكن لا شك أن مشروع المقاومة بات أكثر قدرة على إيلام الاحتلال وصناعة الزمن والتحولات بشهادة معركة سيف القدس.
نبقى في الذكرى الرابعة بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم، حيث أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في الذكرى أن حق الشعب الفلسطيني بأرضه ثابت ومقدس. وأوضحت فصائل المقاومة أن هذا الوعد المشؤوم هو الأساس في نكبة العام 48 واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وصفة اليوم بالأسود. وأضافت الفصائل أنها ستسقط المؤامرات كافة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني. هذا ونظم مركز دراسات اللاجئين مؤتمرا في الذكرى تحت عنوان اللاجئون وتحديات العودة بمشاركة نخبة من قادة العمل الوطني والإسلامي وأصحاب الرأي. المزيد من التفاصيل مع الزميل عماد النشا.
2 نوفمبر 2019، تاريخ أسس لوحدة من أكبر مآسي العصر التي ارتكبتها الأنظمة الاستعمارية بحق فلسطين وشعبها بعد غرس الاحتلال في جسدها. ومنذ ذلك الحين يواصل الفلسطيني معركة التشبث بالأرض. فوعد بلفور لم يكن محطة للاستسلام والإقرار بواقع الاحتلال، بل شكل نقطة للتمسك بالحقوق التي تؤكد حركة الجهاد الإسلامي خلال مؤتمر اللاجئون وتحديات العودة الذي نظمه مركز دراسات اللاجئين الفلسطينيين على أنها لا تسقط بالتقادم ولا تلغيها الوعود.
لا يمكن لوعد بلفور أو أي وعد أن يعطي الشرعية للعدو الصهيوني على أرض فلسطين. لذا نحن نؤكد أن مقاومتنا مستمرة حتى إسقاط وعد بلفور ووعد ترامب، وحتى إسقاط هذا التطبيع الذي يريد أن يعطي مزيدا من الشرعية للعدو الصهيوني على أرض فلسطين.
بعد 104 أعوام على الجريمة التاريخية التي منحت شتات اليهود وطنا قوميا على أرض فلسطين، لا زال هذا المشروع الاستيطاني يعيش مأزق وهاجس الوجود والذي بات يتعمق مع كل مواجهة.
نؤكد اليوم على أن حق العودة مقدس فردي وجماعي، لا يسقط بالتقادم ولا بالأجراءات الاحتلالية، ونقول أن فلسطين من بحرها إلى نهرها عربية إسلامية، وأن القدس هي العاصمة الأبدية الواحدة الموحدة لفلسطين. ونؤكد على أن خيار المقاومة هو الخيار الأقصر والأمثل لتحرير فلسطين، كل فلسطين.
الفلسطينيون الذين اعتادوا إحياء هذه الذكرى من جيل إلى جيل عبر الفعاليات والمسيرات يؤكدون للعالم أجمع اليوم أن الخلل في ميزان القوى وسقوط البعض العربي في زمن التطبيع لا يمكن أن تسري أحكامه على أصحاب الحق الذين يسجلون مع كل مناسبة رفضهم.
هذه أرض فلسطينية، مفاتيحها موجودة معنا لليوم، وأراضينا وجواشينا اليوم ما بنفرط في هذا الأرض، الأرض الفلسطينية، حتى لو ماتنا كنا. اليوم الكبار يموتون والصغار لا ينسون، هذه أرض فلسطينية، أرض المعاد.
التهجير والقتل وقدم الأرض هي المعادلة التي أراد الاحتلال فرضها عبثا طوال مراحل الصراع، لكنها قوبلت بمزيد من التمسك بالعودة والمقاومة.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل 7 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وسط أوضاع صحية واعتقالية صعبة. وأكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال تتعنت في الاستجابة لمطلب الأسرى المضربين في ظل مخاطر كبيرة ومتصاعدة على حياتهم. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
7 أقمار داخل معتقلات الاحتلال، ما زالوا صامدين رغم آلامهم، متمسكين بحقهم، رافضين لاعتقالهم الإداري، متسلحين من أجل ذلك بكثير من الإيمان والصبر، واضعين نصب أعينهم النصر أو الشهادة دون مطلبهم. صمود الأسرى 7 داخل المعتقلات يرافقه خارجها قلق تام من انتكاسة صحية مفاجئة على حياتهم، ولا سيما الأسيران كايد الفسفوس ومقداد القواسمه، وتتواصل لأجلهم الفعاليات التضامنية على امتداد الجغرافيا الفلسطينية المحتلة.
أولئك الأسرى لم يعتقلوا.
المقاومة الفلسطينية في غزة قالت كلمتها خلال وقفة نظمتها مؤسسة موجة القدس للأسرى أمام برج شوه، وأكدت على لسان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أنها تتابع عن كثب أوضاع الأسرى 7، وأن رسالتها ما زالت حاضرة حتى لو وصل الأمر لمعركة عسكرية مع الاحتلال من أجلهم.
ونحن نؤكد من خلال هذه الفعاليات أننا لا يمكن أن نتركهم في هذه المعركة وحدهم، ونؤكد بأن رسالة المقاومة لا تزال حاضرة حتى لو وصل الأمر إلى معركة عسكرية مع العدو الصهيوني.
الله أكبر ولله الحمد.
رسالة غزة تردد صداها أمام منزل الأسير المضرب عن الطعام لؤي الأشقر في بلدة صيدا قضاءة الكرم، وأثنت عليها شخصيات سياسية وقيادات خلال وقفة تضامنية دعت إليها حركة الجهاد الإسلامي. حيفا ورغم أوجاعها على مدار سنوات احتلالها 73، رفعت صوتها نصرة للأقمار 7، وخرج من رحم معاناتها أصوات تحاكي معاناة الأسرى المضربين عن الطعام، منادية بإطلاق سراحهم رغم محاولات الاحتلال قمعها واستفزازها.
نبقى مستمعينا الكرام في ملف الحركة الأسيرة، حيث حملت الهيئة القيادية لأسرى حركة حماس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام. وأكدت الهيئة في بيان أن تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين أمر لا يمكن السكوت عنه، لافتة إلى أن الحركة الأسيرة قررت الشروع ببرنامج نضالي مساند للمضربين يبدأ بإغلاق الأقسام ساعتين على أن يتبع ذلك خطوات أخرى تحدد لاحقاً. وعن حراك الأسرى الداعم لزملائهم المضربين عن الطعام يقول مدير مركز حريات ومقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حلم الأعرج:
أمام هذا الاستهداف لمصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية للحركة الأسيرة في مختلف الجوانب، وخصوصا بعد يعني نجاح عملية نفق الحرية، بدأ التنكيل بالأسرى والهجوم عليهم وتضييق الخناق أيضا، إلى أن امتد هذا الإضراب للمعتقلين الإداريين لتجاوز 110 أيام لكايد الفسفوس، وأكثر من 80 يوم لبقية المضربين عن الطعام، وهذا يعني أن هناك خطر حقيقي على حياتهم. وفي ظل تطور الحالة الصحية للأسير البطل ناصر أبو حميد، كل ذلك دفع الحركة الأسيري التي تجسدت وحدتها في الآونة الأخيرة بشكل متقدم ورائع إلى تبني قضية المضربين عن الطعام. المعتقلين الإداريين الذين يتهددهم خطر الموت، وهذا تطور مهم وإيجابي بالنسبة للحركة الأسيرة التي هي تعاني ظروف اعتقالية صعبة. هذا يعني أن الحركة الأسيرة تبعث برسالة لمصلحة السجون وحكومة الاحتلال تحملهم فيها المسؤولية عن حياة المضربين عن الطعام، وإلا فإن يعني هذه المسؤولية إذا ما كان هناك أي تداعيات سلبية سيتم الرد عليها بأشكال نضالية مختلفة.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللائم، هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب.
الأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من